نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 22 قال المصنف رحمه الله: ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أسلم الأنصار،
نعم،
وأهل المدينة ولا أهل المدينة؟
أهل المدينة،
نعم.
بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وأن هذا زمانه، وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدونهم به لمعرفتهم أن العز لمن اتبع يكفرون أو يكفرون به،
يكفرون،
عندي مشكلة، يكفرون،
لا يكفرون،
يكفرون به ويعادونه. فهو قول الله سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أرسلت قريش من يسأل اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لهم النضر ابن الحارث أن اليهود يعلمون من شأن النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله بعثوه، وبعثوا معه عقبة ابن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، وقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله، وقال لهم: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي، فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي حتى قدم مكة على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم بما سألتم عنه غدا، ولم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام، حتى أوجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة، قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءهم جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل من أمر الفتية والرجل الطواف والروح. قال ابن إسحاق رحمه الله: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين جاءه: لقد احتبست عني يا جبريل. فقال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوءة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنكروه عليه من ذلك، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، إنك رسول مني، أي تحقيق لما سألوه عنه من نبوءتك، ولم يجعل له عوجا، أي معتدلا الاختلاف فيه، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي عاجل عقوبته في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة، أي من عند ربك الذي بعث رسوله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي دار الخلد لا يموتون فيها، الذين صدقوك بما جئت به مما كذبك به غيرك وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني قريشا، في قولهم إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله، ما لهم به من علم ولا لآبائهم الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي لقولهم إن الملائكة بنات الله، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك يا محمد على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم، أي لا تفعل، لا تحزن عليهم. نعم.
قال رحمه الله: فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا إليها وأعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة، فهو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، الآية.
نعم. يقول ابن إسحاق رحمه الله: فلما أذن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وآوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا، يعني جماعة وراء جماعة، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، واسمه عبد الله، أبو سلمة عبد الله، هجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة. فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. يقول ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل له بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بعيرة. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، الخطام يعني الحبل الذي ينقل به البعير، فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبها. قالت: فجاذبوا بني سلمة بينهم، عفوا، فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلقوا به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فلا أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. قلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم علي زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم، وهو مكان على بعد فرسخين من مكة، مشهور الآن، نعم، حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله ثم بني هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، والله ما صحبت رجلا من العرب قط، أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل، يعني المكان الذي ينزلون فيه، أناخ بي، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري، فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذه بخطامه فقاده حتى ينزل بي حتى أقدمني المدينة. وهذا يدل على أنه لا بأس بالمرأة المهاجرة إذا لم يكن لها محرم أن تسافر بغير محرم. المسافة من مكة للمدينة تقريبا 300 كيلو أو يزيد، يعني هي مسافة سفر لا شك. فالمواطن المستثنى عند العلماء في السفر بلا محرم إذا كانت المرأة مهاجرة ولا يوجد لها محرم، حتى ولو كان كافرا فلا يشترط الإسلام في المحرمية، ولكن يشترط البلوغ والعقل، يعني يكون عاقلا، قد يكون بالغ ولكن ضعيف في عقله أو سفيه، لا يصلح أن يدافع عن المرأة. كذلك من المواطن إذا مات زوجها في السفر ولا أو محرمها في السفر ولا تستطيع أن تأتي بمحرم آخر عن طريق التواصل الآن. أما إذا كان سفر بالطائرة أو غير الطائرة لا، فالله جل وعلا نهى عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن السفر بلا محرم، كما في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. مع أنه علم تبارك وتعالى أنه سيكون سيارات وطيارات، والله أعلم فيما يأتي في الزمان الآتي. فكان رضي الله عنه أرضاه أمينا مع هذه المرأة، فإذا ذن الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري. وهذا من المروءة، الإنسان في مثل هذا الموقف يكون كريما شهما، فإذا ركبت أين الشباب اللي هكذا أو الرجال اللي هكذا، أين هم الآن؟ فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذه بقطامه فقاده حتى ينزل بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة رضي الله عنه بها نازلا، فأدخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. قالت فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة. نعم، كان عثمان بن أبي طلحة يومئذ على كفره، وإنما أسلم عثمان في يدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح مع خالد بن وليد، وقتل والده يوم أحد. إخوته مسافة وكلاب والحارث وأبوهم وعمه عثمان بن أبي طلحة قتل أيضا يوم أحد كافرا، وبيده كانت مفاتيح الكعبة، ودفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وإلى ابن عمه شيبة ابن أبي عثمان ابن أبي طلحة، وجد بني شيبة حجبة الكعبة، واسم أبي طلحة جدهم عبد الله بن عبد الله بن عبد العزى، وقتل عثمان سنة 42. قال ابن إسحاق رحمه الله ثم كان أول من قدم من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة ابن غانم ابن عبد الله بن عوف ابن عبيد ابن عدي ابن كعب، ثم عبد الله ابن جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كثير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة حليف بني أمية ابن عبد شمس. احتمل أهله وبأخيه عبد الله بن جحش وهو أبو أحمد، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكان عنده الفرعة بنت أبي سفيان ابن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فغلقت دار بني جحش هجرة، يعني كلهم خرجوا مهاجرين رضي الله عنهم. وبنو جحش هم عبد الله وأبو أحمد واسمه عبد، وقد كان أخوهم عبيد الله أسلم ثم تنصر بأرض الحبشة وزينب بنت جحش أم المؤمنين التي كانت عند زيد بن حارثة، ونزل فيها قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأم حبيب بنت جحش التي كانت تستعاض وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش التي كانت تحت مصعب بن عمير وكانت تستحاض أيضا. وقد روي أن زينب استحيضت أيضا، ووقع في الموطأ أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، ولم تك قط زينب عند عبد الرحمن بن عوف ولا قاله أحد، والغلط لا يسلم بشر منه، وإنما كانت تحت عبد الرحمن أختها أم حبيب، ويقال فيها أم حبيبة، والأظهر أن أم حبيب كان اسمها زينب، فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية، فعلى هذا لا يكون في حديث الموطأ وهم ولا غلط والله أعلم. وكان اسم زينب بنت جحش برة، فسماها رسول الله برة يعني خيرة، هذه تزكية، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام زينب، وكذلك زينب بنت أم سلمة ربيبته صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة فسماها زينب، كأنه كره أن تزكي المرأة نفسها بهذا الاسم. وكان اسم جحش ابن رئاب ابن رئاب وكان اسم جحش اسم جحش ابن رئاب بره وبره بره بضم الباء ابن بره ولا بره شوف بره ولا بره زينب. فقالت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو غيرت اسم أبي فإن البرة صغيرة. ما معنى برة وبرة؟ وكان اسم جحش بن رئاب برة أو برة بضم الباء. فقالت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو غيرت اسم أبي فإن البرة صغيرة. برة برة فإن البرة صغيرة. فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لو أبوك مسلما لسميته باسم من أسمائنا أهل البيت، ولكني سميته جحش، والجحش أكبر من البرة. والبرة ما هي؟ وذكر هذا الحديث مسندا في كتاب المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الدارقطني، وهذا مأخوذ عن روض الأنف. نعم.
قال رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها.
ما زلنا في هذا، لعلك تكمل القراءة. فمر بها عتبة بن ربيعة كما يقول ابن إسحاق.
فمر بها عتبة.
عفوا ابن هشام. نعم.
فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام ابن هشام بن المغيرة، وهي دار أبان ابن عثمان اليوم التي بالردم، وهم مصعدون إلى أعلى مكة. فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا، اليباب القفر.
صارت قافرة، ليس فيها أحد، كلهم هاجروا. نعم.
ليس فيها ساكن. فلما رآها كذلك تنفس الصعداء، ثم قال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. قال ابن هشام: وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له، والحوب التوجع. قال ابن إسحاق: ثم قال عتبة بن ربيعة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من قل ابن قل. قال ابن هشام: القل الواحد. قال لبيد بن ربيعة: كل بني حرة مصيرهم قل، وإن أكثرت من العدد. قال ابن إسحاق: ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. فكان منزل أبي سلمة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخيه أبي أحمد بن جحش على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء في بني عمرو بن عوف. ثم قدم المهاجرون أرسالا، وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام، قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة، رجالهم ونساؤهم: عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش وعكاشة بن محصن وشجاع وعقبة بن وهب وأربد بن حميرة. قال ابن هشام: ويقال ابن حميرة. قال ابن إسحاق: ومنقذ بن نباتة وسعيد بن رقيش ومحرز بن نضلة ويزيد بن رقيش وقيس بن جابر وعمرو بن محصن ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقف بن عمرو وربيعة بن أكثم والزبير بن عبيد وتمام بن عبيدة وسخبرة بن عبيدة ومحمد بن عبد الله بن جحش. ومن نسائهم: زينب بنت جحش وأم حبيب بنت جحش وجذامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن وأم حبيب بنت ثمامة وآمنة بنت رقيش وسخبرة بنت تميم حمنة بنت جحش. وحمنة بنت جحش. وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب:
نعم.
وهو يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من قومه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإعابهم في ذلك حين دعوا إلى الهجرة. ولو حلفت بين الصفا أم أحمد ومروتها بالله برت يمينها لنحن الأولى كنا بها ثم لم نزل بمكة حتى عاد غثا سمينها بها خيمت غنم بن دودان وابتنت وما إن غدت غنم وخف قطينها القطين القوم المقيمون إلى الله تغدو بين مثنى وواحد ودين رسول الله بالحق دينها. وقال أبو أحمد بن جحش أيضا لما رأتني أم أحمد غادية بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول فإما كنت لابد فاعلا فيمم بنا البلدان ولتنأ يثرب فقلت لها بل يثرب اليوم وجهنا وما يشاء الرحمن فالعبد يركب إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب وجهه ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب
لعله ومن يقم إلى الله يوما
أو يقم وجهه
أو يقم الله يوما إلى الله يوما على ابتداء يعني وجهه لا يخيب.
فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب ترى أن وترا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب تطلب دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب أجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع والنجاح فأوعب وكنا وأصحابا لنا فارق الهدى أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا كفوا جيني أما منهما فموفق على الحق مهدي وفوج معذب طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا نمت بأرحامهم إليهم قريبة ولا
بأرحام إليهم
نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب ولا قرب بالأرحام إذ لا نقرب فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم وأية صهر بعد صهر ترقب وأية صهر بعد صهر ترقب ستعلم يوما أينا إذ تزايل وزيل أمر الناس للحق أصوب.
طيب أحب من قام يعني شيء صغير معنى ماذا؟
أنا أقول برب حلقة من صفر أو غيره تكون في جانب البعير أو تكون في أنف المرأة بالزينة
حلقة
في البعير
للتجمل
وفي
أنف
المرأة
للتجمل طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.